بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن أوصاف المستحقين للزكاة، وقد كان حديثنا أن لا يكون الآخذ للزكاة هاشميا إذا كان الدافع للزكاة ليس بهاشمي، وقد ذكرنا بأن المدار عندنا في الانتساب لهاشم على الانتساب بالأب دون الانتساب بالأم، وأشرنا إلى خلاف العلمين الجليلين السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة وصاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، فإن هذين العلمين لم يفرقا في الانتساب لهاشم بين كونه منتسبا عن طريق الأب وبين كونه منتسبا عن طريق الأم، وجعل المدار والمناط واحد. وقد ذكر أن السبب في ذلك انطباق عنوان الولد حقيقة على المنتسب لهاشم عن طريق الأم كانطباق ذلك عليه لو كان منتسبا لهاشم عن طريق الأب، فلا فارق بين هذا وبين ذاك. وقد عقبنا بأن انطباق عنوان الولد حقيقة أمر مسلم، فنحن نلتزم بأن ولد البنت ولد حقيقة كولد الابن لا فرق بينهما، إلا أن المانع عندنا في المقام هو عبارة عن التالي. المانع عندنا في المقام على أن الأمر النص، يعني المدار ليس على صدق عنوان البنوة حقيقة وعدم وليس على المدار على صدق البنوة حقيقة وعدمها، المدار على صدق عنوان بني هاشم. صدق عنوان بني هاشم يتوقف على الانتساب عن طريق الأب، ولا يكفي مجرد الانتساب عن طريق الأم، فإن ابن فلان الذي أبوه فلان لا يقال له هاشميون، بخلاف ابن فلان فإنه يقال له بأنه هاشميون. فتمام الموضوع عندنا صدق عنوان بني هاشم، وهذا العنوان إنما يصدق بلحاظ الأب لا بلحاظ الأم. أما قضية البنوة حقيقة وعدم البنوة هذا لا ربط لنا به، هذا ما يمكن ذكره في المقام. يقع الحديث الآن في كيفية إحراز الانتساب لهاشم في البيت. الآن نحن قررنا أن الهاشمية لا يأخذ من الصدقة، عفوا لا يأخذ من الزكاة إذا كانت زكاة غير هاشمية. طيب، أنى لنا أن نحرز بأن هذا هاشمي؟ هذا ما نحتاج إلى الحديث عنه، أنى لنا أن نحرز بأن هذا هاشمي؟ طريق ثبوت انتساب فلان لهاشم وعدم الانتساب. قلت لا يثبت الانتساب لهاشم بمجرد دعوى الشخص الانتساب إليه، ولذا لا يصدق مدعي النسب حتى يأتي بما يثبت انتسابه إليه. طريقه إلى ذلك إما من خلال البينة الشرعية أو بواسطة الاطمئنان، بمعنى إما أن يأتينا بشاهدين عادلين يشهدان أن فلانا منتسب لهاشم، أو أن يتولد عندنا اطمئنان، والاطمئنان يكون من خلال منشأ عقلائي معتمد، مثلا أن يشيع في الوسط الاجتماعي أن فلانا هاشمي، فهذا المقدار يكفي مثلا. طبعا إذا لم نعتبر الشياع طريقا بنفسه، وإلا يمكن أن نعتبر الشياع بنفسه أحد الطرق الموجبة لثبوت الانتساب، لكن لما نقول تنزلا؟ نعتبر الشياء أحد الأمور الموجبة لتولد الاطمئنان مثلا أو غير ذلك. حينئذ إما أن يكون لنا بينة شرعية دالة على الثبوت، وإما أن يكون لنا في المقام شنو؟ أن يكون لنا في المقام عبارة عن الاطمئنان. طيب، خالف في ذلك الشيخ كاشف الغطاء قدس الله تربته الطاهرة، فقال بكفاية دعوى المنتسب للانتساب وعدم الحاجة إلى توفر البينة ولا الاطمئنان. وقد قابل قدس الله تربته الطاهرة المقام بدعوى الفقر، طبعا قال شرط طبعا ألا يكون قوله مظنة الكذب، قال بأن مجرد دعوى بأنه فقير، بأنه هاشمي، أن لا يكون مظنة للكذب. قاس قدس الله تربته الطاهرة المقام على مسألة الفقر، فقال كما أن مدعي الفقر مسموع، كما أن مدعي الفقر تسمع مقالته ويرتب الأثر على ذلك، كذلك دعوى الانتساب لهاشم تسمع، وبالتالي تكون دعواه مسموعة فلا يعطى من الزكاة. كما أنه عندما ادعى الفقر يعطى من الزكاة لكونه فقيرا، كذلك عندما ادعى عدم ادعى الهاشمية يمنع من الزكاة لكونه هاشمية. فإذا يرتب الأثر. وبعبارة موجزة، كأن شيخنا الشيخ كاشف الغطاء قدس الله تربته الطاهرة قد عمل بقاعدة الإقرار، فكما أن إقراره الفقر على نفسه صار موجبا لاستحقاقه الزكاة، كذلك إقراره الانتساب لهاشم صار مانعا من أخذه الزكاة، ولعل الثاني أوضح من الأول، فإن الأول قد يكون فيه مظنة التهمة، لأن ربما آتي أنا فأدعي بأنني فقير وليس الأمر كذلك، لأنني أرغب أن أجلب لنفسي الأموال، أما أن آتي وأدعي بأنني لست مصرفا للحق، لست مصرفا للحق، أنا لا أستحق الزكاة. يعني لو ادعى الإنسان بأنه غني نكذب دعوى بكونه غنيا، لا، المفروض يصدق دعوى، عجل ولا الوكلاء نشاطرين في القضية، نبغى الحجة، هيا ادعي شخص يدعي أنه غني لكي لا يعطى. طيب، فعندما ادعى الانتساب إلى هاشم إذا أقر على نفسه بكونه ليس مصرفا لا أقل في الجملة للزكاة، فهذا الإقرار يكون أبعد مظنة من مظنة الكذب ومانع من ذلك. النتيجة أن كاشف الغطاء إذن يقرر بأن مدعي الانتساب لهاشم تسمع دعواه ويرتب على ذلك الأثر. أجاب عنه المصنف حفظه الله بوجود فرق بين المقامين، قياس المقام، ما نبغى نعبر بقياس، خلنا نعبر تنظير أفضل، تنظير المقام بدعوى الفقر يقول المصنف في غير محلها. لماذا؟ يقول لأن التمسك بقبول دعوى الفقير الفقر يعود إما إلى الاستناد لاستصحاب العدم الأزلي أو الاستناد إلى استصحاب العدم النعتي، ونحن قد ذكرنا تقريب كلا الاستصحابين، وكلا التقريبين يفيد كونه فقيرا في الأصل، وبالتالي يترتب عليه الأثار، وهذا بخلافه في دعوى الانتساب. لا يمكن أن نستند لاستصحاب العدم الأزلي في إثبات كونه منتسبا لهاشم، كما لا يمكن أن نتمسك باستصحاب العدم النعتي في إثبات كونه منتسبا لهاشم. خب لماذا؟ لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم كونه هاشميا في الأزل، ومع الشك في كونه كذلك نستصحب عدم هاشميته. كذلك أيضا مقتضى استصحاب العدم النعتي عدم كونه هاشميا، ومع الشك في ذلك نستصحب عدم هاشميته. كيف؟ لاحظوا، نجيب استصحاب العدم النعتي، كان منذ الأزل غير منعوت بكونه هاشميا، يعني الآن عندما كان في الأزل هل كان منعوتا بأنه هاشمي؟ أبدا، لما كان في الأزل لم يكن منعوتا بكونه هاشميا، وما دام عدم كونه منعوتا بالهاشمية في الأزل إذا شككنا الآن في أنه هاشمي أو لا نستصحب إما عدم الوصف والنعت وبالتالي استصحاب عدم النعتي، أو استصحاب عدم الأزلي لتكون النتيجة البناء على عدم كونه هاشمية. إذن النتيجة جريان الاستصحابين سواء العدم الأزلي أم العدم النعتي يقضي بعدم ثبوت الانتساب لا ثبوته. طيب، وبالتالي لا مجال لأن يسمع قول صاحب كاشف الغطاء بتنظير الانتساب على دعوى الفارق. إن قلت إن الاستصحاب في المقام زين معارض، أن الآن سوف يعمد إلى معارضة الاستصحاب بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم عند الشك في أنه منتسب إلى هاشم أو غيره، لأننا إذا شككنا في أنه منتسب لهاشم فإننا نتمسك بأصالة الانتساب إلى هاشم، عدم الانتساب إلى غير هاشم يعني أصالة الانتساب الأصل أن يكون منتسبا إلى هاشم. زين، فالأصل هو عدم انتسابه إلى غير هاشم، يعني الأصل هو انتسابه لهاشم. هذه الأولى الآن عندنا الاستصحاب يدل على ماذا؟ جميل. الآن نشك هل أن هذا منتسب لهاشم أو لا؟ نقول الأصل أن يكون منتسبا إلى هاشم، الأصل أن يكون منتسبا إلى هاشم، فاستصحاب عدم الانتساب بنوعه معارض بأصالة الانتساب، فتقع المعارضة بين الاستصحاب مع أصالة الانتساب. أنا كنت أعبر أصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم نفي النفي إثبات، يعني أصالة الانتساب إلى هاشم عدل اللولة. فعندها ستقع المعارضة بين الاستصحاب بنوعه نعتي وأزلي مع أصالة الانتساب إلى هاشم، وبالتالي يترتب الأثار. قلت بأننا نسلم بوجود هكذا معارضة إلا أننا نمنعها. لماذا؟ لعدم ترتب أثر على هكذا أصل. أصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم زين ماذا سيترتب عليها؟ سيترتب عليها إثبات الانتساب إلى هاشم، والنتيجة عدم استحقاقه للزكاة أم في غير محل، بالتالي لا زين. فعندها يشكل الأمر. نعم، لو قلنا بأن الاستصحاب المذكور يعارضه عدم الانتساب، يعارضه عدم الانتساب خب لا بيصير تكرار ما يحتاج. خب لو قلنا هكذا المعارضة بهذه الكيفية زين لا يترتب عليها أي أثر، لا نجيب فنقول المعارضة المذكورة، بيان ثاني بس أتمنى كلام فكرتي وصلت. قل الاستصحاب في المقام نعتي أو أزلي معارض بأصالة الانتساب لهاشم. خب زين، جواب هذه المعارضة قلت بأنه لا يترتب عليها أثر في المقام، أثر شرعي لا يترتب، ومع عدم ترتب الأثر الشرعي لن يكون للمعارضة أي فائدة. ليش لا يترتب عليها أثر شرعي؟ لأن الأصل المذكور إنما هو لازم عقلي، وما دام لازما عقليا فإن اللوازم العقلية ليست بحجة في مثبتاتها الشرعية، وبالتالي لا يرتب أثر. بأقرب لكم بمثال جريان قاعدة الفراغ. مثلا بعدما فرغ من صلاته أو من طوافه شك في أنه كان على طهارة أم لا، مقتضى قاعدة الفراغ ما هو؟ البناء على صحة العمل، يعني أنه كان متطهرا، عدل لو لا زين. للصلوات القادمة أو للطواف الثاني لو أراد أن يطوف يحتاج إلى طهارة أو لا؟ ليش؟ مفروض من قاعدة الفراغ أثبتت صحة العمل ومقتضى ذلك أنه كان متطهرا، فالمفروض لا يحتاج إلى طهارة للأعمال القادمة، عدل لو لا؟ يقولون هذا في العمل القادم لازم عقلي. قاعدة الفراغ قالت كلما شككت في شيء وقد فرضت منه فشكك ليس بشيء، فيبقى الكلام بعد ذلك في خارج هذا الأمر لازم عقلي، وبالتالي قاعدة الفراغ ليست حجة في اللوازم العقلية. هني في المقام أيضا أصل الانتساب لازم عقلي، وما دام لازما عقليا لا يكون حجة في الإثبات، فلا يمكن ترتيب الأثر عليه. أتمنى كلامي واضح. طيب، فبناء على هذا سيبقى عندنا الاستصحابان المذكوران في المقام قاضيان بالالتزام بعدم قبول دعوى منتسب أو مدعي النسب. فإذا ينحصر الطريق إما البينة أو الاطمئنان. أتمنى كلامي لهنا واضح. نعود أيضا لكلام كاشف الغطاء. يمكن أن ندافع عن كاشف الغطاء بطريقين، كنا قبل قليل بس للتذكير أن ظاهر كلام الشيخ كاشف الغطاء قدس الله تربته أن المقام مقام إقرار، صار واضح، وبالتالي يرتب الأثر. ولذا أقول يمكن أن ندافع عن كاشف الغطاء بطريقين. الطريق الأول إن إقراره على نفسه بعدم استحقاقه للزكاة وعدم ملكيته لما يعطى موجب لقبول هذا الإقرار، وهذا نظير إقرار الإنسان بكونه غنيا فلا يستحق شيئا من الزكاة. الآن لو أقر شخص كما ذكرت قبل قليل، أقر شخص على نفسه بكونه غنيا، هل نحتاج أن نقيم أن نطالبه إقامة البينة أو أن يتولد الاطمئنان على صحة مقالته ليلتزم بعدم استحقاقه للزكاة أو نقبل إقراره؟ نقول نقبل إقراره. فكذلك في المقام، ما دام قد أقر على نفسه بالانتساب لهاشم إذن هو يقر بعدم استحقاقه للزكاة، نظير إقرار الغني بكونه غنيا. هذا واحد. الطريق الثاني الاستناد لما دل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فإن الظاهر مما دل على حجيته شموله لما إذا كان المخبر عن مرتبطا بنفس المخبر الثقة. كيف؟ الآن بس خلنا نقف. خبر الثقة في الموضوعات، لو جاءنا شخص وأخبرنا بأن هذه النقطة نجسة وكان ثقة في نفسه يبنى على ثبوت النجاسة، عدل لولا؟ كما أنه لو جاءنا شخص وأخبرنا بحلية هذا اللحم رتبنا آثار الحلية عليه، لأن الثقة زي قوله مقبول في كل موضوع أخبر به. طبعا خلافا للسيد السيستاني، السيد السيستاني لا يكتفي بمجرد إخبار الثقة، السيد السيستاني يرى لا موضوعية للثقة وإنما تمام الموضوعية للوثوق، إذا تولد الوثوق والإطمئنان بالإخبار رتبنا على ذلك أثرا، ما لم يتولد وثوق واطمئنان فلا، بعكس السيد الخوئي الذي يبني على أن خبر الثقة حجة تعبدية في الموضوعات كما هو حجة تعبدية في الأحكام. فكلامنا على الثاني، رأي السيد الخوي. طيب، إن عندنا نقطة، إخبار الثقة في الموضوعات الذي هو حجة هل يشمل ما إذا كان الثقة مخبرا عن نفسه؟ أو مثلا أخبر الثقة قال إن عباءتي هذه ظاهرة، فهل يكون خبره حجة فيما يخص نفسه؟ أو لا، إخبار الثقة إنما يكون حجة في القضايا غير المرتبطة به؟ الأدلة لا تفرق بينما إذا كان إخبار الثقة فيما يخصه وبينما إذا كان إخبار الثقة فيما لا يخصه، الأدلة مطلقة، زين، سواء كان فيما يخصه أم كان فيما لا يخصه. فكما تقبل شهادته في شأن غيره تكون شهادته مقبولة في شأن نفسه أيضا، طبعا إلا أن يكون متهما، فإنه لو كان متهما لا يكون مشمولا، لو لم يكن متهما فإنه مشمول. طيب، بناء عليه نقرر بأن مدعي الانتساب ثقة، فإذا أخبر عن انتسابه لهاشم وبنينا على حجية خبر الثقة في الموضوعات ستكون النتيجة البناء على قبول قوله وترتيب الأثر حينئذ. صار واضح؟ ها،
يعني ربما يرد على هذا الثاني بأن التهمة موجودة على الدوام، أن هذا صحيح، مثلا الزكاة تنتفع عن الأخذ يكسب الخمس.
بناء على هذا إذا رجعنا، يعني ليس بيصير المقام مقام صغرى وليس المقام مقام كبرى، يعني الكبرى تقرر بأن خبر الثقة في الموضوعات سواء كان في شأنه أم كان في شأن نفسه مسموع، إنما في مقام الصغرى، يعني لو افترضنا الآن وجدنا سيدا هاشميا منتسدا أو عفوا وجدنا شخصا غنيا ادعى الانتساب لهاشم بحيث أنه لن يكون موردا للصرف من الحق الشرعي من الخمس، هل تبقى التهمة حينئذ؟ فبالتالي راح تختلف القضية. ولذلك قلت يمكن البناء على هذا الطريق أقلا كما أفدتم مقتضى التفصيل، زين، بينما إذا كان موردا للتهمة فإن هناك ما يمنع من القبول بقوله، وبينما إذا لم يكن موردا للتهمة فإن هناك ما يوجب القبول بقوله، وبالتالي يرتب الأثر. وعلى هذا أقول يمكن، يعني ما اختاره كاشف الغطاء قدس الله تربته الطاهرة قد يكون له وجه ويلتزم بمؤدى ولا أقل من التفصيل بفرمه.
حتى الأول نفس الكلام
قرار
أنه هذا إذن نظير كون من يشهد على نفسه
بالغنى،
وهذا النظير من يشهد على نفسه بالغنى لو كان مورد الزكاة، لأن بيقول لهم لا تكون عبارة، لأن هذا معنى كلام. لكن إذا بنينا أن لا مورد أعم من مسألة الزكاة فالإشكال هو الإشكال،
يرجع نفس الكلام أيضا لو كان غنيا.
طبعاً يجي الكلام الشيخ الإيراني شيخنا، إذا كان الشيخ كاشف الغطاء يقصد بأنه يقبل قوله في هذا المورد وغير الموارد،
بلى، والمفروض هكذا بعد خلاص.
أما إذا كان في غير المورد، إذا كان في فقط في هذا المورد ما يرد أصلاً كلام الشيخ الإيراني،
لما عندنا تفصيل. خب بعد احنا المفروض من اثبتنا انتسابه لهاشم راح نرتب عليه اثارا في المسائل الشرعية المترتبة، واحد راح نرتب عليه اثارا في باب الزكاة، راح نرتب عليه اثارا في باب الخمس، بناته لو بنينا على الفرق بين الهاشمية وغير الهاشمية في مسألة الحيض اجلكم الله راح يرتب عليه اثار في ذلك، لو بنينا على ان الهاشمي مقدم على غير الهاشمي في صلاة الجماعة راح يرتب عليه أثر في ذلك. زين، خب لو بنينا على استحباب الزواج من الفاطميات عدل الأولى راح يرتب أثر على ذلك. يعني بعد المسائل الفقهية المرتبطة بالسادة العلويين أعزهم الله وزادهم الله شرفاً، زين، راح تجري حينئذ في جميع الموارد، لأنه خلاص نرتب أثر أنه منتسبون فيترتب الأثر في جميع الموارد. بعد ما عندنا التفكيك بأننا نلتزم بأنه هاشمي في باب الزكاة، لكن إذا جئنا في باب الخمس لا، تعال اثبت لنا أنك هاشمي، من تقررت لي في باب الزكاة بأنني هاشمي، في باب الحيض أجلكم الله، تعال اثبت لنا أنك هاشمي حتى نقول بأن بناتك مثلا ييأسن في هذا العمر مثلا، أو لنفترض مثلا حرمة الزواج بالفاطميتين، طبعا عندنا رواية قد يبنى على اعتبارها، قد في سندها كلام فيها محمد بن علي بن محمد بن علي ماجلوي وطريق توثيقه ترد الصدوق فقط. طيب لو بنينا على هذا الرأي حرمة الجمع بين الفاطميتين، فحينئذ ستكون بناته مشمولات بهذا الحكم. ليش؟ لأن بناته فاطميات بمقتضى انتسابه لهاشم، وهكذا.
وما المانع؟ مثل ما قلت شيخنا من قبل سابقا، عين اللوازم.
بلى.
وما المانع أن يكون هكذا؟
ما عندنا مشكلة، ذلك اللي أقول لست في مقامي يعني بيان من قلت مقتضى البناء على ثبوت الحكم في باب الزكاة هو ترتيب الآثار. قبلان لا مانع إذا ثبت أنه هاشميون رتبنا عليه الآثار في جميع الأبواب، ما عندي مشكلة.
لا أقول ما المانع أن نلتزم بأنه في باب الزكاة هاشمي، وأنه لما يجي طالب الخمس يقول تعال اثبت،
ما يصير
بيقول أثبت إلينا، ليش ما يصير
تفكيك
في معرض تهم وين الفاطمة وين الشيء؟
يا مولانا الجليل في مقام الإقرار بعد أقول هذا التفكيك ما هو؟ زين، يعني الآن أنتم بالنتيجة، زين، متى ما قبلتم إقراره في باب الزكاة لازمه رفعكم اليد عن التهمة في باب الخمس. يعني بعد إما أن تقبلون الإقرار، زين، بلحاظ خب نحن من البداية اتفقنا أن قبول إقراره في باب الزكاة أو قبول شهادته على نفسه بالانتساب من باب خبر الثقة في الموضوعات، طيب، رهين عدم كونه متهما. فبعد إذا احنا أثبتنا هذا الجانب في باب الزكاة انتفى العنوان. أما أننا قوب نقول في باب الزكاة ليس متهما قوب، لكن إثباته بلحاظ البقية أيضا ما في، ما شوف هذا وجه التفكيك.
ما يصير مثل مسألة قاعدة الصرف،
يعني مو لوازم عقلية يا ابني. يعني أصل الإقرار، أصل الإقرار هو يعني زي ما قلنا هو عندما جاء يقر على نفسه بالانتساب لهاشم، يعني يفيد أنني لن أخذ من الزكاة. خب، مع أننا يمكن أن نقول هو لا ينفي الأخذ من الزكاة مطلقا، وإنما ينفي أخذ زكاة غير الهاشمي، فهو يقرر بأنني سأخذ زكاة، لكن زكاة من؟ الهاشمي فقط. فإذا قبلنا هذا الإقرار نفس الشيء متهم، يعني عدل لو لا، زين. فالنتيجة إذا قبلنا هذا الإقرار أقول هو إقرار سار ولا وجه لتفصيله، لأن المرفوضة في هذا الجانب على أي حال كيفما كان، بناء على مختار المصنف حفظه الله من عدم كفاية مجرد الدعوة، لابد من ثبوت النسب بأحد الطرق المعتبرة شرعا، وقد أشار المصنف إلى اثنين منها. الأول البينة، وهي عبارة عن شهادة شخصين عادلين. يقول المصنف وما ذكر دليلا على حجيتها، ده كلام السيد الخوئي، وإن كان مذكورا في باب القضاء إلا أنه يمكن التعدي منه إلى بقية الأبواب الأخرى بنفس النكتة. هم يقولون طبعا عندما يبحثون، احنا تعرضنا إلى البينة بصورة مفصلة في باب الصلاة عندما تعرض المصنف إلى مسألة ثبوت الوقت، جيد إذا ترجعوا إلى كتاب الصلاة. هناك في كتاب الصلاة تعرض المصنف إلى كيفية ثبوت البينة، زين، وقد ذكر هذا المعنى. عمدة الأدلة التي يمكن أن تذكر إلى ثبوت البينة هي عبارة عن رواية مسعدة بن صدقة، موجود إذا تحبوا تتعبوا أنفسكم شوي في الموقع في بحث خواطر حوزوية، ادخلوا ابحثوا عن زين حجية البينة، موجود بحث مفصل حول ذا الموضوع. على أي حال، عمدة الاستدلال على حجية البينة رواية مسعدة بن صدقة التي ورد فيها ما يقول مثلا: المرأة تحتك ولعلها أختك، العبد تشتري ولعله أخذ غزرا وقهرا كذا إلى أن يقول: والأشياء كلها على ذلك حتى تستدين أو تقوم به البينة. قالوا: المقصود من قوله حتى تستبين يعني حتى يحصل لك به العلم. طيب، سواء أردت العلم القطعي أو العلم العادي وهو الاطمئنان، أو تقوم به البينة حتى تحصل عندك البينة. هنا وقع الخلاف. أصر سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وتبعه على ذلك تلميذاه الجليلان الأستاذان الشيخ التبريزي رضي الله عنه والشيخ الوحيد دامت بركاته، أن البينة في هذه الرواية مقصود منها معناها اللغوي. المصنف أيضا إذا ترجعوا كتاب الصلاة كذلك، المقصود به معناها اللغوي وليس المقصود به معناها الاصطلاحي الذي تعني شهادة شاهدين عادلين. وذكروا طبعا القرينة الموجودة في المقام، لما ترجعوا للبحث ستجدون مناقشة كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة والقرينة التي ذكرت والجواب عنها. نعم، هناك مشكلة عظمى، صح التعبير، في هذه الرواية وهي مشكلة السند. زين، فإن في السند مشكلتين: أولا هارون بن مسلم، وثانيا مسعدة. هارون بن مسلم من طبقة لا تنسجم وطبقة مسعدة، فإما أن نلتزم بوجود إرسال أو أن نلتزم بأن أحدهما كان معمرا. ولنعم ما قال اليوم الحاجة في مصلحتنا ما ذكره في المعجم سيد الخوئي بأن هارون بن مسلم من المعمرين، وده ثابت لمن يراجع المصادر الرجالية المعتمدة من القدماء يجد أنهم ينصون على أن هارون بن مسلم من المعمرين، فلا يضر ذلك أن يروي عن مسعدة بن صدقة. الكلام في مسعدة، مسعدة ما هو طريق توثيقه؟ اعتمد السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على وقوعه في التفسير، زين، ورتب على ذلك آثارا. شيخ الوحيد أطال الله في بقاه اعتمد على توثيقه بطريق آخر، وهو توثيق العلامة إياه إذا ما خانتني الذاكرة الآن. شيخ الوحيد عند تفصيل يقبل توثيق العلامة ولا يقبل تضعيفه، عند تفصيل، واضح كلامي؟ ولم أعرف لذلك وجه، وقد سألت مرارا من أطال الله بقاه ولن أعطى جوابا شافيا. طيب، احتمال قوي جدا أن احنا عندنا مسعدتان، مسعدة ابن زياد ومسعدة ابن صدقة. ملاحظة الأمور كلها تساعد على اتحاد المسعدتين، يعني عدة قرائن لو تتتبعونها في البحث ده كله مذكور، إذا تراجعوا ستجدون أن هناك جملة من القرائن المساعدة على اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد. طبعا في مقام الإفتاء قد يتوقف الفقيه، ولذا لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله وانحصر الدليل في رواية لمسعدة بن صدقة سوف أحتاط وجوبا ولن أفتي، زين، مع أنني مطمئن إلى اتحاد المسعدتين إلا أنني لا أجزم بذلك في مقام العمل سوف أتوقف علي. فبناء على مناقشة السيد الخوئي في دلالة رواية مسعدة بنى على إثبات حجية البينة من طريق آخر اللي ذكر المصنف بأن الدليل الذي دل على حجية البينة في باب القضاء لا خصوصية له في باب القضاء، فإن المتفاهم العرفي يتعدى منه لجميع موارد البينة فيفاد أو فيستفاد إثبات الحجية لكل مورد مورد. ده الأمر الأول. أمر الثاني الاطمئنان، وقلنا المصنف ذكر اثنين لإثبات الانتساب، واحد البينة، الثاني الاطمئنان، فإنه يفيد العلم العادي وقد انعقدت السيرة العقلائية على العمل على وفقه وبه، ولم يصدر ردع من الشارع المقدس عن هذه السيرة فيستكشف من ذلك الإمضاء. طيب إن قلت إنه لا يعتبر في ثبوت الانتساب حصول الاطمئنان بثبوت الانتساب لأن السيرة العقلائية منعقدة على الحكم بانتساب من اشتهر في بلده بأنه هاشمي، ولم يثبت ردع الشارع المقدس عن هذه السيرة فنستكشف الإمضاء. قلت لا مانع عندنا من البناء على انعقاد السيرة المذكورة، لكن لا يكفي مجرد انعقادها على ثبوت حجيتها، بل يلزم أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام أو قل لزمان المعصوم حتى نستكشف إمضاءه لها وعدم ردعه عنها. أما لو لم نستكشف الإمضاء فلا. لذا لو كانت السيرة حادثة تولدت بعد عصر المعصوم عليه السلام فلا قيمة لها، والسيرة التي تدعون سيرة حادثة عقدت السيرة في بلد معين على أن فلانا هاشمي، وهذه السيرة سيرة حادثة من سيرة معاصرة لزمان المعصوم عليه السلام، فلا نستكشف منها سكوت الإمضاء، سكوت الإمام عليه السلام والإمضاء لها، وهذا أمر لم يكن زين فبالتالي لا تحرز. يساعد على ما ذكرت أمر وهو أن مسألة دفع الزكاة للسادة زين أو عدم الدفع ما كان، بل حتى الخمس ما كان أمر بصورة مباشرة للمستحقين، ما كان أمرا متداولا في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما الذي كان متداول في تلك الأزمنة أن الزكاة أو الخمس تدفع للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو تدفع لحاكم البلاد، وبناء عليه لا نحرز انعقاد سيرة في هكذا مجالا. هذا تمام الكلام في أوصاف المستحقين. يتعرض المصنف بعد ذلك قبل الحديث عن زكاة الفطرة إلى أحكام عامة، أحيل الكلام عنه إلى البحث القادم، والحمد لله.
عدم وجود هذه السيرة مطلقة.
ليش ما يستكشف منه العدم؟